والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن سيرة العقلاء بعد فرض تماميتها صغرويا على العمل بخبر الواحد الثقة، وأن خبر الواحد الثقة قامت عليه السيرة العقلائية، أنهم معاشهم، نظم معاشهم، حياتهم، أمورهم الاجتماعية كلها قائمة على أنه خبر الواحد الثقة يعملون به. هذه الصغرى. ثالثا نناقش في الصغرى، فبعد ما تأتي النوبة إلى أن الآيات الناهية، أن الآيات تنهى وتردع عن العمل بخبر الواحد أو لا. أما بناء على تمامية الصغرى، فهل الآيات الكريمة التي هي استعرضناها لا تقف ما ليس لك به علم، وإن ظن لا يغني من الحق عن الحق شيئا من الحق شيئا، هل هذه الآيات رادعة أم ليست برادعة؟ هل هذه الآيات رادعة أم ليست برادعة؟ كان الكلام أو البعض، كان هناك اتجاهين في مناقشة هذا الردع، وأن هذا الردع متحقق أم لا. الاتجاه الأول هو اتجاه صاحب الكفاية، والاتجاه الثاني هو اتجاه المرزة والمحقق العراقي وتبعهم المرحوم السيد الخوي وغيرهم. الاتجاه الأول صاحب الكفاية ذهب إلى أن رادعية وكون هذه الآيات تردع عن العمل بهذه السيرة، إذا قلنا أنها رادعة عن العمل بهذه السيرة فإنه تستلزم الدور، والدور محال. فما دام تستلزم الدور والدور محال، حين نرفع اليد عن الردع ونقول أن هذه الآيات ليست برادعة. نقول أن هذه الآيات ليست برادعة. هذا الطريق اللي مشان أخذ المرزة والمحقق العراقي والسيد رحمة الله عليهم، قال بأنه لا، إحنا نروح من مجال آخر، وهو أن السيرة خارجة عن هذه الآيات موضوعا، أن السيرة العقلائية التي قامت على حجية خبر الثقة والعمل بخبر الثقة، هذه خارجة موضوعا عن الردع، فهذه الآيات تردع، هذه الآيات تردع عن العمل بخبر الواحد أو بخبر الثقة الظني، بخبر الواحد الظني تردع عنه، وردعها تام. لكن الخبر الذي قامت عليه سيرة العقلاء على حجيته خارج موضوعا عن هذه الآيات، عن موضوع هذه الآيات. فتلاحظون أكو طريقين مختلفين في أن هذه الآيات لا تردع عن العمل بما قامت عليه السيرة العقلائية. الطريق الأول وهو طريق صاحب الكفاية، اللي هو أن الردعة وكون هذه الآيات رادعة، هذه تستلزم الدور، حينئذ يعني العمل بالظن عن السيرة العقلائية، يعني هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ردعها ونقول أنها رادعة عن العمل بالسيرة العقلائية، هذا يستلزم الدور. يا أبي ليش يستلزم الدور؟ قال من جهتي أن هذه ردعها متوقف على عدم تخصيص هذه الآيات بالسيرة العقلائية، وعدم تخصيص هذه الآيات يتوقف على أنها رادعة. هذه الآيات تردع يعني تمنع عن العمل بالسيرة، متى؟ إذا كانت هذه السيرة غير مخصصة لهذه الآيات. إذا كانت هذه السيرة مخصصة لهذه الآيات، حينئذ بعد بتشبهها، كل ظن لا يعمل به إلا الظن الحاصل من السيرة العقلائية، فتكون السيرة مخصصة لهذه الآيات. يا سلمنا بهذا، كون هذه غير مخصصة، يعني عدم التخصيص، نقول متوقف على كونها رادعة، إذا ردعت فلا تخصيص، فإذا لم تردع يوجد تخصيص، إذا ردعت لا يوجد تخصيص. فاشرح يترتب. يقول هنا حينئذ رادعية الآيات متوقف على رادعية الآيات، فيستلزم الدور كون هذه الآيات رادعة متوقف على عدم التخصيص، عدم التخصيص متوقف على رادعية الآيات. في حين إذن يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا أن هذه أن كون هذه الآيات رادعة يستلزم الدور، والدور محال. فش نسوي؟ نرفع لي عن كونها رادعة، فهي ليست رادعة. صاحب الكفاية أشكل على نفسه، إيجي قال لا يقال أنه هذه من جهة الرادع سلمنا، لكن حجية السيرة، السيرة حتى تكون حجة وتكون حجيتها فعلية تتوقف على القول بالتخصيص، يعني أن هذه الآية، أن هذه السيرة مخصصة لهذه الآيات، أن هذه السيرة تكون مخصصة لهذه الآيات. خب تخصيص لهذه الآيات مبتني على كون هذه الآيات غير رادعة عن السيرة. حجية هذه السيرة أن تكون تثبت لها الحجية الفعلية وتكون حجيتها فعلية، يعني أنها عمل، أن عمل، أن العمل بخبر الثقة بهذه السيرة تام. متى؟ إذا كانت هذه السيرة مخصصة لهذه الآيات الرابعة، لهذه الآيات. كون هذه السيرة مخصصة لهذه الآيات متوقف على عدم كون هذه الآيات رادعة، على عدم الرادع. عدم الرادع متوقف على تخصيص هذه السيرة. يقول إن أنا ما أكو دور، يعني من جهتي كون الآيات رادعة يستلزم الدور، فنرفع اليد عن ماذا؟ عن كونها رادعة. لا يقال، إجي أشكل على نفس صاحب الكفاية، قال كون هذه السيرة حجة يتوقف على تخصيصها لهذه الآيات، وتخصيصها لهذه الآيات متوقف على عدم رادعيتها، وعدم رادعيتها متوقف على تخصيصها، فالتخصيص متوقف على التخصيص. فحتى من جهة التخصيص أكو دور، فنرفع عليه عن ماذا؟ نرفع عليه عن التخصيص. إذا رفع عليه عن التخصيص يعني نرفع عليه عن الحجية الفعلية. إجي أشكل على نفس صاحب الكفاية، قال كما أن الكون الآيات رادعة يستلزم الدور، القول بحجية السيرة بناء على التخصيص أيضا يستلزم الدور، فنرفع اليد عن التخصيص. فإذا رفعنا اليد عن التخصيص حينئذ لا يوجد لدينا، لا يمكن القول بالحجية الفعلية لهذه السيرة العقلائية. هذا هو أشكل على نفسه، لأنه هو قال الآيات كونها رادعة يستلزم الدور، كون السيرة حجة مبني على ماذا؟ كونها مخصصة للآيات، وتخصيصها للآيات يستلزم الدور أيضا. فشو الفرق بين الدور، الدور 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 الذي يلزم من القول بالتخصيص، والدور الذي يلزم من القول بالردع؟ فكلاهما يستلزم الدور، فنرفع عليه عن كليهما. اجي اشكل على نفسه بهذا الاشكال، صاحب الكفاية رحمة الله عليه اجي قال بأنه كون الآيات رادعة، كون الآيات رادعة توجد ثلاثة احتمالات متصورة. إما أن يكون هناك علم بثبوت الردع، إما أن يكون علم بعدم ثبوت الردع، إما أن لا يكون هناك علم لا بالردع ولا بعدمه. يعني توجد ثلاث احتمالات، إما أني أعلم بأن هذه الآيات رادعة، أو أعلم بعدم ثبوت الردع، أو ما عندي علم لا بالثبوت ولا بالعدم. يعني توجد كاحتمالات متصورة في كون هذه الآيات رادعة وعدمها، وهذا الذي أنت قلت شو؟ أن حجية السيرة متوقف على التخصيص، التخصيص متوقف على شنو؟ على عدم الرادعية. يا عدم رادعية من هذه الاحتمالات الثلاثة، حجية السيرة متوقفة على أنه أن لا تكون أن يكون هناك تخصيص. التخصيص متوقف ماذا؟ على عدم الراجعية. حينئذ يقول حجية السيرة، حجية السيرة راح تكون متوقفة على ماذا؟ أن يكون إذا كان هناك ردع، ويثبت هناك ردع فعلي عن السيرة، حينئذ أرفع علي عن هذه السيرة. أما عندما لا أعلم بثبوت الردع، مو عندي علم بعدم الردع، ما عندي علم بثبوت الردع، هذا يمنع عن حجية السيرة فيبطل الدور. يقول الذي يمنع من حجية السيرة هو علمي بثبوت كون هذه الآيات رادعة. إذا علمت أن هذه الآيات رادعة وثبتت ردعيتها ورادعيتها، أرفع اليد عن هذه السيرة. أما إذا ما عندي هذا العلم، ما عندي هذا، مو عندي علم بعدم الثبوت، ما عندي علم لا بالثبوت ولا عدمه، فهذه السيرة تكون لها الحجية، فهذه السيرة تكون لها الحجية. فلذلك يقول إحنا في المسألة الذي يقدح في حجية السيرة هو العلم بثبوت الرادعية، لأن ثبوت الرادعية يمنع من فعلية هذه الحجية. يعني إذا ثبت أن هذه الآيات رادعة، تثبت حينئذ أرفع اليد عن هذه الحجية. العلم بثبوت هذه يحتاج إلى أن يكون عندي علم بثبوتها. فإذا أنا ما عندي علم بالثبوت، وإذا ما عندي علم بالثبوت، حينئذ هذا المقدار كافي، يعني عدم العلم بثبوت الردع هذا كاف في حجية هذه السيرة. مو لازم أعلم بعدم ردعها، يكفي عدم العلم بثبوت الردع، هذا المقدار كافي في حجية هذه السيرة، وأن تكون هذه السيرة حجة فعلا. وإحنا ما دمنا لا نعلم بثبوت تلك الرادعية، لأن ما عندنا علم بالواقع، وهذا أمر وجداني. أنت هل تجزم بأن هذه الآيات رادعة ولا؟ ما عندي علم بذلك. يعني هذا أمر وجداني موجود في نفس كل واحد، أنه لا نعلم ولا نعلم بثبوت رادعية هذه الآيات. فلما لا نعلم بثبوت الرادع، حينئذ تكون هذه الحجية ثابتة لهذه الآية، لهذه السيرة، وعملا بظاهر الحال فتكون هذه الحجية، حجية السيرة، حجية فعلية. كون هذه الآيات رادعة يستلزم الدور. فهو لما أجاب هذا الإشكال، لأن المستشكل شو قال؟ قال كما أن رادعية هذه الآيات يستلزم الدور، حجية هذه السيرة بناء على التخصيص فيستلزم الدور أيضا. فيقول لا، حجية هذه السيرة لا تستلزم الدور، وتكون الحجية حجية فعلية. فبناء على هذا يكون الرد، يكون الدور ثابت عند القول بالرادعية فقط. فإذا قلنا بأن هذه الآيات رادعة، فهذا يستلزم الدور، والدور باطل ومحال، فنرفع اليد عن الرادعية. طبعا صاحب الكفاية رحمة الله عليه أيضا ذكر جوابين آخرين غير مسألة الآيات، رادعية الآيات، وهو قال بأن هذه الآيات مختصة بباب العقائد وأصول الدين، هذه ما مختصة بالفروع. وأصول الدين والعقائد، والعقائد لا يكتفى بها بالظن، وإنما يكتفى بها بتحصيل العلم واليقين. فالآيات الشريفة جاية على هذا المنوال، وجاية في آيات من ضمن كيفية تحصيل الاعتقاد وكيفية تحصيل أصول الدين. هذا جواب. جواب ثاني كان الأخوند رحمة الله عليه، غير كون الآيات رادعة أو أن الردعة يستلزم الدور، قال بأن الآيات ذكرت الظن. الظن زين، الظن شنو؟ عندنا ظن معتبر، عندنا ظن غير معتبر. عندما يقال هذا الظن لا تعمل به، يقول يمكن أن يأتي شخص ويدعي وجود الانصراف، أن الظن الذي لا يعمل به هذا هو الظن غير المعتبر، لغلبة استعمال الظن في الظنون غير المعتبرة. أما الظنون المعتبرة بعد ليس موها ظن، الظنون غير الظنون المعتبرة هذه ما يسمها ظن، وأنا أصير مثل العلم. فبالتالي يدعي صاحب الكفاية أنه إما أن يكون الظن الوارد في هذه الآيتين لا تقوم ليس لك بعلم، أو أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، أن الظن إما أن تنصرف إلى الظن غير المعتبر أو أن تكون مجملة. إذا قلنا بوجود الانصراف، الانصراف مبني على غلبة الاستعمال، يعني أن كلمة الظن تستعمل في موارد الظن غير المعتبر. أقول أدعي هناك غلبة استعمال فأدعي انصراف، فلا ينعقد إطلاق بعدم حجية مطلق الظن، لا أكون ظن حجة. ليش؟ لأن أكون هنا انصراف. أو أقول لا، أن الظن هنا، أن الظن باعتبار أن الظن هنا إذا قلنا أنه غير معتبرة، أن الظن هنا ماكو انصراف، أقول أن الظن لا أعلم ما المراد منه، هل المراد منه المطلق، هل المراد منه الظنون غير معتبرة أيضا؟ فحينئذ هناك قدر متيقن، وهو أن الظنون غير المعتبرة لا تتبعها، أن الظنون غير المعتبرة لا تتبعها، كالشهرة الفتوائية هاي ظنون غير معتبرة. فالقدر المتيقن من عدم حجية الظن هو الظن غير المعتبر، أما الباقي فلا يوجد لدينا قطع بعدم حجيته. فهذا الجواب الثاني لصاحب الكفاية. فصاحب الكفاية عنده ثلاث أجوبة عن هذه الآيات. الجواب الأول أنها مرتبطة بالعقائد. الجواب الثاني أن الظن الوارد في هذه الآيات يراد به الظن غير المعتبر، إما على نحو الانصراف وإما أنه القدر المتيقن. الجواب الثالث أن هذه الآيات ردعها أو القول برادعيتها يستلزم الدور. هنا المرحوم السيد الخوي ذكر الجواب الثالث فقط، الجوابين الأولين ما له خص بهم لأنه على اختلاف فيه، لكنه ذكر هذا لأن هذا هو العمدة، عند الآيات رادعة وليست برادعة، فذكر هذا الجواب. المرحوم السيد الخوي وآخرين في كون أن هذه الآيات رادعة أو لا، قال بأنه ما ذكر السيد ما ذكره صاحب الكفاية أن رادعيتها موقوفة على عدم التخصيص، وعدم التخصيص متوقف على رادعيتها، في سلزم الدور. هنا نجو ناقشه المرحوم السيد الخوي، ناقشه بأنه الرادعية رادع كون هذه الآيات رادعة هذا أمر فعلي ومتحقق. ليش؟ يقول لأن هل إحنا نسأل هل هذه الآيات لها ظهور في العموم أو ليس لها ظهور في العموم؟ هل لا تخف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، لها ظهور في العموم أو ليس لها ظهور في العموم؟ حينما نقول بأن المستكشف أن هذه الآيات ظهورها في العموم محقق، حيث هذا الظهور حجة، كون هذه السيرة حجة متوقف على الإمضاء وعدم الرادع. فهنا عندنا حجيتين، أكو حجية فعلية وهي حجية العام في عمومه، وأكو حجية متوقفة ومعلقة على الإمضاء أو عدم الرد. فحينئذ الظهور منجز، فظهور العموم وظهور الآيات في عمومها منجز، فإذا كان منجزا فحينئذ هو يكون رادعا عن عمل السيرة، عن العمل بالسيرة. بعد ما راح ننتظر نشوف السيرة متوقفة أكو إمضاء لو ماكو إمضاء، هذه الآيات ما لنا علاقة بكونها رادعة أو لا، هذه الآيات ظهورها في العموم متحقق لو متحقق، الظهور حجة وظهورها في العموم متحقق، فما دام ظهورها في العموم متحقق فهذا معناه أن حجية العام في عمومه غير متوائلة حالة منتظرة فعليا، فإذا كان فعليا فهو يكون رادعا عن العمل بالسيرة. هذا ما ذكره المرحوم السيد الخوي في جواب الآخر. تعبير آخر ذكر المحقق العراقي أيضا، أن مقتضى كون هذه الآيات رادعة هو منجز. ليش؟ لأنه مبتني على العموم وعمومه تام الحجية، فمقتضى كون هذه الآيات رادعة منجز فعلي، مقتضى كون هذه السيرة حجة معلق، معلق على الإمضاء، معلق على عدم الرد. فعندي اقتضائين، اقتضاء منجز واقتضاء معلق. اقتضاء منجز وهو اقتضاء العموم، وهو اقتضاء الرادعية، لأن الرادعية متوقف على العموم، العموم به ظهور وهذا الظهور موجود. اقتضاء حجية هذه السيرة متوقف على عدم الرد، فحينئذ هذا الاقتضاء ليس فعليا، ليست فعليا، وإنما معلق على ماذا؟ على عدم تحقق الرد. فحينئذ هذا الذي فيه مقتضي فعلي للتنجيز يتنجز، والذي فيه مقتضي تعليقي هذا هو الذي يتأخر، فيتقدم تتقدم الآيات برادعيتها. زين، عدم التخصيص شو؟ يقول عدم التخصيص مو هو متمم لحجية العام، حتى أنا أقول أن الظهور في العموم متوقف على عدم التخصيص. الظهور في العموم ينعقد بمجرد أني عندي لفظ، وهذا اللفظ له ظهور في العموم، ينعقد هذا الظهور. انعقاد هذا الظهور ما متوقف على كون هذه السيرة مخصصة أو ليست مخصصة. فإجوا قالوا أن اقتضاء الرادعية فعلي تنجيزي، واقتضاء حجية السيرة هذا اقتضاء معلق على عدم الرادع، فالذي يتقدم هو الذي فيه اقتضاء الفعلية، وبالتالي لا نقول أو لا يتم ما ذكره صاحب الكفاية من أن بناء من أن كونها رادعة هذا مستلزم للدور، لا ما مستلزم للدور. خب، صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول أنا أيضا أحتمل أن البعض راح يناقش بالرادعية، فيقول إجي جاوب في هامش وفي حاشية الكفاية، إجي جاوب بجوابين آخرين. فإذا أجي قال يابا، هو أشكل على نفسه، قال أنه الرادعية تستلزم الدور، التخصيص يستلزم الدور. فإذا قلنا أن الرادعية، القول برادعية هذه الآيات، القول بتخصيص السيرة لهذه الآيات، هذول على حد سواء، مقتضاهما تام، فحين يتساويان يتساقطان. إذا تساقطا معناه شنو؟ معناه أنا ما أستفيد من الشارع، لا أستطيع أن أستفيد إمضاء، ولا أستطيع أن أستفيد منع. هذه الآيات سقطت عن الحجية في كونها رادعة. حينئذ يبقى عندي أن سيرة العقلاء هي سيرة ثابتة قبل مجيء الشارع، وسيرة متحققة قبل نزول هذه الآيات، سيرة ثابتة قبل نزول هذه الآيات، فأستصحب هذه السيرة. يعني أكو سيرة موجودة قبل نزول هذه الآيات، الآن هذه الآيات إجت، أشك أنها رادعة أو لا، فتعارض اقتضاء الرد مع اقتضاء التخصيص فتساقط، فأستصحب بقاء السيرة العقلائية. صاحب الكفاية أو هذا حينئذ يكون عمل بهذا الاستصحاب. الآخرين السيد الخوي وغير السيد الخوي ناقشوا من مناقشات أن الاستصحاب كيف ثبت أيضا بخبر الواحد. ثبوت الاستصحاب بخبر الواحد ما ممكن أن يكون هو حجة على خبر الواحد، فأستصحب العمل بخبر الواحد بحجية الاستصحاب نفسه. نعم، إذا قلنا أن الاستصحاب لا حجيته مو بخبر الواحد، حجيته بالقطع بأي نحو، حينئذ هذا الإشكال يرتفع. الشيء الآخر المهم في جواب هذا هذا الحل اللي ذكره الآخر، أنه الاستصحاب شنو هو؟ إن أكو سيرة عقلائية، أكو آيتين عندنا، ثلاث آيات نزلت مثلا خلينا نقول في سنة 7 للهجرة، أكو سيرة عقلائية من البعثة النبوية على العمل بخبر الواحد، وهذه السيرة قبلها الشارع، لما قبلها الشارع حينئذ لأن عمل بها 2 سنين 3 سنوات، الآن هذه الآيات رادعة أو لا، أشك في ذلك، اقتضاء الردع واقتضاء التخصيص يتساقطان، أستصحب. أستصحب ماذا؟ أستصحب أن الشارع قد عمل بسيرة العقلاء فترة من الزمان، أستصحب ذلك الحجية. أكو حجية لسيرة العقلاء قبلها الشارع، الآن شنو؟ أستصحبها. هذا الشيء يقتضي، يقتضي أني أثبت أن الشارع قبل نزول هذه الآيات كان راضيا بهذه السيرة وأمضى هذه السيرة. وهذا شنو أثبته؟ هذا شنو أثبته؟ خصوصا أن إذا نعلم أن الشارع المقدس كانت مسألة نزول الأحكام والتشريعات كانت مسألة تدريجية، مو مرة واحدة أعطى كل الأحكام. فقد يكون حكم مثل شرب الخمر، ما أجى تحريم الخمر مباشرة، أجى بالتدرج، ففي فترتين كان يشربون الخمر بعدين صارت التحريم. فقد يكون سيرة العقلاء من هذا الباب. كيف أحرز أن هناك إمضاء من الشارع للسيرة العقلائية قبل نزول هذه الآيات الناهية حتى أنا أستصحبها؟ هذا لا يمكن إثباته. يعني لازم أثبت أنه كان أكو سيرة في زمان قبل نزول الآيات، والشارع كان يمكن أن يردع ولم يردع، فأستكشف إمضاءها، لأن ما عندي في الدليل على الإمضاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمضاها، ما عندي هذا الدليل. فلازم حينئذ أستكشف ماذا، وحتى الإمضاءات المدعات هي كلها في زمن المعصومين، في زمن الأئمة سلام الله عليهم. لو هذه الطوائف من الروايات قلنا هاي الإمضاء، لكن هاي كلها وين؟ في زمن الأئمة، يعني بعد نزول الآيات. إحنا لازم نثبت حتى يتم الاستصحاب أن هناك قبول من الشارع بهذه السيرة قبل نزول هذه الآيات حتى نستصحبه، وهذا لا يمكن إثباته. في حين إذن هذا الجواب أيضا، هذا الجواب اللي ذكره الآخوند لا يتم. الآخوند أيضا في هامشي وفي حاشيته على الكفاية ذكر جوابا ثالثا، قال بأن السيرة العقلائية موجودة وإجت آيات ناهية. النسبة ما بين السيرة العقلائية وبين الآيات الناهية نسبة العام والخاص، يعني الآيات السيرة خاص والآيات الناهية عام. وإذا ورد الخاص قبل العام يدور أمر العام بين أن يكون مخصص بهذا الخاص أو ناسخ لهذا الخاص، فيدور الأمر بين القول بالتخصيص والقول بالناسخ، يدور الأمر بين القول بالتخصيص والقول بالناسخ. وإذا دار الأمر بين القول بالتخصيص وبين الناسخ فالتخصيص مقدم، فيثبت حجية هذه حجية السيرة العقلائية. هذا ما ذكره صاحب الكفاية أيضا في حاشية الكفاية. السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا بقريب من هذا الجواب، الجواب الثالث اللي جاوبه عن الإشكال أو عن الجواب الثاني للآخوند، وهو أن إحنا حتى نقول أن هذه السيرة نسبتها إلى الآيات نسبة الخاص إلى العام، شنو لازم نقول؟ يعني هو شلون يكون نسبة الخاص والعام؟ يعني أنا أجي أقول أكرم زيدا، ثم بعد ثلاث أيام أقول لا تكرم ذكرا، فهنا لا تكرم ذكرا هو نسخ لأكرم زيدا، أو لا تكرم ذكرا إلا زيد، يكون تخصيص. بس أنا اللي قايل الخاص وأنا اللي قايل العام، فحينئذ يدور الأمر أن هذا العام المتأخر يكون ناسخا أو يكون ماذا؟ مخصصا بالخاص المتقدم. يقول هنا لازم أيضا نثبت أن السيرة العقلائية قبل نزول الآيات قد قبلها الشارع، فالشارع هنا عمل بظن خاص وهو الخبر السيرة العقلائية القائمة على الخبر الواحد، ثم هذا الخاص جاء بعد ذلك عامه الآيات الناهية، الآيات الناهية عام، فيدور الأمر بين كون هذه كون هذا الحكم اللي أصدر الشارع بحجية هذه السيرة العقلائية بخبر على خبر الواحد مخصصة لهذا العام أو أن العام ناسخ لها. فكيف نثبت أن الشارع قد أمضى تلك السيرة العقلائية قبل نزول هذه الآيات حتى نقول أن يدور الأمر النسبة بينه ونسبة الخاص إلى العام؟ فلذلك لا يتم هذا جواب الثالث اللي ذكره صاحب الكفاية يوقع عندنا الطريق الثاني. فإذا الردع ثبت له أن الآيات رادعة من جهة الردع لا يمكن التمسك، ومن جهة أن الردع يستلزم الدور لا الدور غير لازم، فظاهرا الآيات رادعة، فلازم يكون لنا طريق آخر حتى نستكشف ماذا أنه أن الشارع أمضى، أو أن نستكشف أن هذه الآيات ليست رادعة عن العمل بهذه السيرة العقلائية. هذا إن شاء الله يجيب.